شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبات ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح.
نعم، سبق الكلام عن المقدمة ثم ما يتعلق بباب المياه، وأن الطهارة نوعان، يعني مادة التطهر نوعان: النوع الأول الماء، والنوع الثاني التراب، ولا يلجأ إلى التراب إلا إذا فقد الماء أو تعذر استعماله، فقد الماء واضح، أما تعذر الاستعمال كأن يكون فيه جروح أو يكون مريض أو مربط مثلا فلا يستطيع أن يستعمل الماء، أو في برد شديد أو حر فالماء حار حرارة لا تطاق ونحو ذلك، فهذا إذا تعذر استعمال الماء حينئذ يلجأ إلى التراب. المصنف رحمه الله بدأ بالنوع الأول بالماء، فقال: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل بلا شك، فكما سبق أن النوع الثاني هو بديل عندما يفقد الأصل. طيب، ما هو الماء الذي يتطهر به؟ قال: فكل ماء نزل من السماء، فماء الأمطار طهورة، طهور، ماء المطر طهور، يتطهر به من الأحداث ومن النجاسات، هذا من الماء. أو نبع من الأرض، كل ما نبع من الأرض من طريق الآبار أو الأنهار أو البحار ونحوها أو العيون، فكلها مما يتطهر بها فهي طهورة. قال: فهو طهور، يطهر من الأحداث، وعرفنا أن الحدث نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر، فالحدث الأكبر مثل الجنابة أو الإنزال أو الحيض أو النفاس، فهذا التطهر من هذا الحدث بالغسل، والحدث الأصغر من الريح والبول والغائط ونحوها، فهذا يتطهر منه بالماء. والأخباث يعني النجاسات التي تصيب البدن أو الثوب أو البقعة أو الفراش. قال: هذا الماء يتطهر به ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. فلو عندنا مثلا برميل فيه ماء وضعنا عليه شوي شاي، هل يتغير؟ لا يتغير، لو معنى قليل، فما دام ما تغير، وحتى لو تغير وأصبح في نوع من الطعم أو من الريح ماء أو من الريحة، فهذا كما ذهب إليه المصنف يبقى طاهر مطهر. لكن إذا غلب الاسم، فلو قلنا هذا الكوب ماء، لو وضعنا عليه علبة لبتون شاهي وصار أحمر، ماذا نسميه؟ شاهي. فهذا الشاهي يتطهر به أو لا يتطهر؟ لا يتطهر، لأنه انتقل الاسم، انتقل من كونه ماء إلى كونه مادة أخرى. لكن إذا لم يغلب عليه وبقي على أصل الخلقة، إنما تغير تغير خفيف مثل لو كان الماء كثير، والمادة قليلة، فهذا على رأي المصنف بأنه لا يتغير ولا ينقلب من الطهورية إلى غيره إلا إذا غلب على اسمه، إلا إذا فأصبح مثلا شاهي أو أصبح حبر أو أصبح عصير أو أصبح لبن أو نحو ذلك من السوائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى أن الماء طهور لو أضفت إليه أي مادة طاهرة لا يتنجس، أما إذا أضيف إليه مادة نجسة فهو مثل ما قال: فإن تغير أحد أوصافه، أحد أوصافه يعني اللون أو الطعم أو الريح، بنجاسة فهو نجس. يعني لو عندنا مثلا سطل ماء أو جيك ماء وضعت فيه ألقيت فيه نجاسة، هذه النجاسة غيرت ريحه أو لونه أو مذاقه وطعمه فأصبح نجسا. أما إذا لم تغيره وأضمحلت مع الماء الكثير فهذا على رأي المصنف أنه لا يتنجس، لكن قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، بمعنى أنه لا يتطهر به، لا يتطهر به. أما إذا لم يتغير فلا تنقلب الطهورية إلى نجاسة. فمثلا لو عندنا برميل سعة 300 أو 400 لتر مثلا ووضعت فيه نجاسة خفيفة ولم تغير هذه النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته، فحينئذ على رأي المصنف فهو طهور ولا تنقلب الطهورية إلى النجاسة. أما على رأي جمهور أهل العلم فإن كان الماء قليلا سواء تغير أو لم يتغير فهو نجس ما دام ألقيت فيه نجاسة أو جاءته نجاسة. أما إن كان الماء كثيرا فمهما ألقيت فيه إلا إذا تغير، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن والله أعلم أن القول الأول هو الأصوب، بمعنى أن الأمر راجع إلى تغير أحد أوصافه سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. نعم.
والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة جدا وغاية في الأهمية ويقع فيها كثير من الناس، وقد يشكك في عبادته نتيجة لعدم فقه هذه المسألة. يقول رحمه الله: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فمثلا لو ذهبت إلى البر هل تصلي على أي بقعة؟ نعم، لأن الأصل طهار. لو دخلت بيتا وفيه قطعة زل تصلي عليها؟ نعم. ولا تسأل تقول هي طاهرة ولا لا؟ لا، الأصل في الأشياء الطهارة. لو جئت إلى دالوب ملابسك وجدت ثيابك فيه، الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. إذا الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. جئت إلى غدير ماء في البر أو في أي مكان تتوضأ منها ولا تتوضأ؟ تتوضأ، للأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. ما تقول والله من أتى في هذا المكان ويمكن يكون نجس ولا بد تأكد منه ونحو ذلك. فهذا كذلك لو ذهبت إلى مكان حديقة عامة وجبت عليك الصلاة، تصلي على هذه الحديقة أو لا تصلي؟ الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. لكن قد يشك المسلم لسبب أو لآخر، فقال: فإن شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر حتى ولو شك. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، بناء على الأصل، بناء على الأصل. قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. وهذا يرد كثير، يعني إنسان الآن خرج من صلاة المغرب ثم أذن للمؤذن لصلاة العشاء، قال: والله ما أدري أنا على وضوء ولا ما أنا على وضوء، فماذا نقول له؟ الأصل أنك على وضوء، يعني الشك في وجود الحدث، لكن الأصل عندك الطهارة. فإن تيقنت أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، لكن لو قال مثلا الوقت طويل بين الفجر والظهر، ولو قال أذن المؤذن لصلاة الظهر وقال: والله أنا متأكد أني محدث لكن ما تأكدت أنني متوضأ، فماذا نقول له؟ نقول: أصل أنك محدث، فإذا عليك الوضوء، عليك الوضوء. إذا الأصل الطهارة، وإذا شك فبن على الأصل. شكيت في الطهارة ابن على الأصل الطهارة، شكيت في الحدث ابن على الأصل الطهارة، شكيت في الطهارة ابن على الأصل وهو الحدث. وهذه قاعدة غاية في الأهمية، أن تبني على ما تيقنت في أمور العبادة. مثلا الآن لو جانا واحد قال: والله أنا صليت معكم المغرب وكان فايتني ركعة، لك: والله ما أدري أنا لما طلعت شكيت، أنا لحقت الركعة، جبت ركعة أخيرة ولا ما جبت؟ ولا واحد مثلا يقول: والله أنا صليت السنة الراتبة بس ما أدري أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، فماذا نقول له؟ نقول: صلاتك صحيحة وبناء على الأصل، بعدما انتهت العبادة نبني على الأصل وهو الصحة. لو الإنسان طاف الآن بالبيت ثم خرج ثم سعى ثم لما ذهب إلى مقره وشقته وجلس وجاء من بكرة قال: والله ما أدري أنا طفت 4-7 أشواط ولا 6 أشواط، فماذا نقول؟ نقول: أصل ابن على الأصل وهو أنها 7 أشواط. وهكذا لو إنسان مثلا رمى الجمرات 7 ثم رجع إلى خيمته ولما جلس يشرب القهوة والشاي قال: والله أنا ما أدري أنا رميت 5 أو 6 أو 7، فماذا نقول؟ نقول: أصل أن تبني على الأصل وهو الصحة، يعني وهو أنك قمت بالعبادة كاملة. لكن لو كان في وسط الصلاة وقال: والله ما أدري أنا الآن صليت 2 ولا 3، فماذا نقول؟ ابن على الأصل المتيقن وهو أنها 2. ولا والله مثلا لما كان يطوف بالبيت وهو في الشوط 4 والـ5 ونظر إلى أحد المشايخ قال: والله يا شيخ أنا ما أدري أنا في الشوط 4 ولا الـ5، أبني على ماذا؟ نقول: ابن على اليقين وهو الأقل. إذن ما دام في وسط العبادة يبني على اليقين وهو الأقل، أما بعد العبادة يبني على الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة لا تبنى إلا على اليقين، لا تبنى إلا على اليقين. فذكر المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، يعني الرجل من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى يتيقن. لأنه ورد في رواية: وأنه يخيل إلى أحدكم أن الشيطان نفخ في دبره فظن أن هذا من الحدث، فظن أن هذا من الحدث. ولذلك هذه القاعدة من أعظم القواعد العلمية ومن أعظم القواعد لمحاربة الشيطان ومن أعظم القواعد لسد باب مرض الشك والوسواس. لماذا؟ لأنه إذا منع الإنسان الوسوسة من عبادته من الطهارة والصلاة عجز عنه الشيطان لذلك هذه القاعدة. حتى لو فرض في الحقيقة أنك أخطأت فالله جل وعلا يعفو عن هذا الخطأ لأنك اتبعت الطريق الصحيح. إذن هذه القاعدة مهمة غاية في الأهمية في العبادات كلها ومنها الطهارة. نعم. وش طلع؟ لا ما تأكد، طلع الشك. فإذا كان الشك يمشي على القاعدة، إذا الشك ما جاء إلا من لما جلس عند كرسي الحلاق فهذا يعتبر أن يبني على الأصل ويمشي. وفي الغالب لا يقول مثل هذا إلا من تمكن منه الشك. نعم. لذلك لو كان الشك وهو في العبادة نقول ائت بشوطين زيادة بدل 5-7، لكن بعد الانتهاء من العبادة لا يرجع الذاكرة إلى ما كانت مطلقا، حتى ولو كان في الحقيقة مثل ما ذكرت أنه أقل لكن لم يتيقن فهذا معفو عنه عند الله جل وعلا. نعم. قوله متأكد، هذا متى جاء التأكد؟ هو تعبير ليقنع الآخر، وقوله أني متأكد وتعبير من ليقنع المفتي أن يقول له أعد، هو في نفسه وده يروح يعيد، لكن الصحيح أنه غير متأكد، لو كان متأكد لأتى بها في أثناء العبادة. نعم.
باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
ذكر المصنف بعد ذلك باب الآنية، والآنية من الإناء، والإناء هو الوعاء سواء كان من نحاس أو جلد أو ستيل أو ورق أو بلاستيك أو غير ذلك، كله إناء. والفقهاء رحمهم الله يذكرون باب الآنية بعد باب المياه لتعلق الماء بالآنية، لتعلق الماء بالوعاء وهو الإناء. فكما نبحث في طهورية الماء نبحث في طهورية الوعاء الذي يحمل الماء، الذي يحمل الماء من حيث حكم هذه الآنية أو الإناء. قال: وجميع الأواني مباحة. وهذا من فضل الله عز وجل أن يستخدم الإنسان أي نوع من أنواع الآنية إلا ما سيستثنى، لكن الإناء أي إناء فهو مباح مثل ما ذكرت، من حديد أو نحاس أو ورق أو بلاستيك أو ستيل أو أي مادة أخرى كله مباح. ذكر من المستثنى المصنف آنية الذهب والفضة، والذهب والفضة يستعمل عدة استعمالات، يستعمل أواني وما شابه الأواني، يعني مثل الإناء، مثل دلة، إبريق، كذلك يستعمل مثل قلم ونحو ذلك. فهذه هذا استعمال للذهب والفضة. واستعمال آخر هو اللباس، أن يلبس الذهب والفضة حليا للرجل أو المرأة. والنوع الثالث أن يستعمل في الحرب، أن يستعمل في الحرب. ونبدأ من الأسفل، أما استعماله في الحرب فعلى قول الجمهور فيجوز لما فيه من إظهار القوة والعزة والغلبة للمستعمل إذا كان مسلما، وهذا على قول عامة أهل العلم بأنه جائز للرجال والنساء في الحروب بأن أظهر سيفا مثلا أو بندقية فيها ذهب، فلما يرى المقابل أن هذه العزة وصلت إلى أن نستعمل مثل هذا الاستعمال فهذا قال أهل العلم أنه يجوز. أما استعماله للزينة فهذا حلال للنساء دون الرجال، فهو حلال للنساء مطلقا دون الرجال الذي هو الذهب والفضة، أما الرجال فلا يجوز لهم إلا خاتم الفضة، إلا خاتم الفضة فقط، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير هن حلال لإناث أمتي وحرمت على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الاستعمال للآنية ونحوها فهذا لا يجوز لا للذكر ولا للأنثى، فهذا لا يجوز للذكر ولا للأنثى. فلو قالت امرأة أني والله عندي كوب من الذهب أنا أستعمل، أنا امرأة أستعمل هذا الكوب، نقول لا، لا يجوز استعماله لا للرجل ولا للمرأة، لا للذكر ولا للأنثى. فآنية الذهب والفضة ومثلها القلم ومثلها ما لا يلبس وإنما يستخدم كاستخدام، أما ما يلبس مثل الخاتم والساعة ونحو ذلك فهذا كما قلت بأنه حلال للنساء وليس للرجال. قال المصنف إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. لو قال والله هذا الكوب ليس ذهب ولا فضة خالص وإنما فيه مادة أخرى نقول كذلك، ما دام فيه مادة ذهب وفضة ولو كانت المادة هذه غير غالبة فلا يجوز. قال إلا ليسير من الفضة للحاجة، ليسير من الفضة للحاجة مثل أن ينكسر الإناء ولا نجد مادة تلحم فيه إلا فضة، فهذه مادة يسيرة من الفضة فهذا يجوز، فهذا يجوز استعماله لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، الصحاف مثل الصحن يعني، فإنها لهم في الدنيا. قال أهل العلم لهم يعني الكفار، يعني الكفار، ولكم في الآخرة، فهي آنية أهل الجنة من الذهب والفضة وما شابهها من هذه المواد. ذكر المصنف هذه الآنية يعني من المستثنى من المباح، إذن كل الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، وذكر بعض أهل العلم من المستثنى ما فيه إسراف، ما فيه إسراف كأن يكون في زمن دون آخر مادة من المواد يغلو ثمنها، فحينئذ مثل لو استخدم كاس من الماس الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، لكن إذا وصل إلى أن يصبح ثمنه غاليا جدا فبعض أهل العلم قال لا يجوز للإسراف، يعني دخل التحريم لا من حيث كونه آنية، لا من حيث كونه آنية وإنما من حيث كونه إسرافا، من حيث كونه إسرافا وبطرا. لا، القياس لو كان لم يحرم الذهب والفضة لأجل الغلاء، التباهي علة ثانية، إذا وصل حتى في غير المواد الغالية لو وصل الأمر إلى التباهي والفخر أيضا حرم من أجله، وهي من المستثنى ثالثا، وهي المستثنى ثالثا أن يتخذ مادة من المواد يصبح في زمن من الأزمان مادة تفاخر، والله أن يصبح علم على أهل صنف معين، فهذا قالوا إذا وصل إلى الفخر والتباهي فلا يجوز. كذلك إذا وصل إلى التشبه بالكفار فأصبح علامة على الكفار فهذا أيضا لا يجوز، هذا مما استثني. نعم.
باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله بعد باب الآنية ذكر باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، يعني انتقل إلى قبل أن يتطهر المتطهر من الحدث عليه أن يتطهر من النجاسة، والتطهر من النجاسة بالماء يسمى استنجاء، أما التطهر بالأحجار ونحوها فيسمى استجمار نسبة إلى الجمار، والحصى والجمار هي الحصى والجمار هي الحصى، وهو الغالب في قبل توفر المياه بأن الإنسان يتطهر بالاستجمار من حاجته. قال وآداب قضاء الحاجة. من أدب أهل العلم والفقهاء رحمهم الله أنهم يكنون بتعابيرهم عن الأشياء المستقذرة بألفاظ مقبولة، ولذلك لا يذكرون في كتبهم الفقهية النص على النجاسات أو غيرها إلا إذا اقتضت الحاجة، وإنما يعطون تسمية عامة فيقولون قضاء الحاجة كناية عن التطهير من البول أو من الغائط أو نحوها مما خرج من السبيلين. قال يستحب إذا دخل الخلاء. الخلاء في الأصل يطلق على الفضاء، وإنما يعبر عنه كل ما كان لقضاء الحاجة، قال يستحب إذا دخل الخلاء، يعني سواء كان في البر أو في مزرعة أو في حديقة أو في بيت، المكان المخصص لقضاء الحاجة كله يسمى خلاء. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. يعبر جاء في التعبير القرآني وفي السنة إذا دخل مثلا بمعنى إذا أراد الدخول، أما إذا دخل كيف يقدم رجله اليمنى؟ مثل قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة قبل القراءة وبعدها قبلها. إذن هذا التعبير يعبر به عن الإرادة، يعني إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول، إذا أراد القراءة يستعيذ بالله، إذا أراد دخول الخلاء يقول يقدم رجله اليسرى، لأن الأصل في اليمين التكريم، فما كان من الأشياء التي مكرمة ونظيفة فلها اليمين، مثل السلام ودخول المسجد والأشياء الطيبة، تسريح الشعر، تسريح اللحية مثلا يبدأ بالجانب الأيمن، تسريح شعر الرأس يبدأ بالجانب الأيمن، في التطيب في لبس النعل، كل ذلك في الأشياء الطيبة يقدم اليمين، أما خلافها فتقدم الرجل أو اليد أو الجهة اليسرى، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قال ويقول بسم الله إذا أراد الدخول، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بك من الخبث والخبائث. الخبث قيل الشر بأنواعه، وقيل الخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث قيل القبائح، وقيل إناث الشياطين، وكلها أقوال لأهل العلم. أما إذا خرج فيقدم رجله اليمنى، قال قدم اليمنى وقال غفرانك، يعني أطلب مغفرتك. وذكر أهل العلم ذلك بأن العبد في هذا الوقت الذي قضى فيه الحاجة خلا من ذكر الله عز وجل، فيطلب العبد المغفرة من الله عز وجل. وورد في حديث فيه ضعف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، بأن العبد يحمد الله عز وجل أن أخرج هذا الأذى الذي لو بقي قد يؤدي به إلى الموت، ولكن من فضل الله عز وجل أنه أخرجه وعافاه منه. نقف على هذا لنكمل بقية الآداب في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.